أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في أحكام الرضاع، مسألة 1068، صفحة 385. لا يجوز على الأحوط وجوبا أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات. إذن هذا أبو المرتضع، وعندنا صاحب اللبن صاحب الحليب، هنا احتياط وجوبي أنه لا يتزوج أبو المرتضع بنات صاحب اللبن. يعني بها النظر راح تصير. نعم. يعني قد طبعا من زوجة ثانية راح تصير. نعم، ومن نفس الزوجة. من نفس الزوجة بمنزلة أخواتي، من نفر عند بنات من زوجة ثانية أيضا احتياط وجوبي عدم زواج أبو المرتضع من بنات صاحب اللبن. مسألة 1069، لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن. نقول هذا المرتضع يصبي منزلة ولده، أخذ هذا المرتضع، ما له علاقة، يعني لا توجد لا علاقة أنه نسبية أو سببية. نعم، هو الآن بالنسبة له هذا يصير بمنزلة ولده، لكن أخواته بعد مو بمنزلة بناته، فيقدر يتزوجه. يعني المرتضع يصير بمنزلة ولده، لكن هو يقدر يتزوج أخوات هذا المرتضع. بس هاي العلاقة تصير، يعني ما تتعدى لغيرهم، يعني العلاقة اللي تتكون مع المرتضع ما تتعدى إلى إخوان وأخوات المرتضع، يظلون هذا الأجانب بالنسبة له. نفس الطريقة، نعم، فقط العلاقة مع المرتضع مو العلاقة مع أخوات المرتضع، يعني هذه العلاقة ما تتعدى من شخص إلى آخر، فقط هو مرتضع يصير ابن بالرضاعة، أخوات الابن بالرضاعة بعد ما يصيرون أخوات بالرضاعة، لأن ما مرتضعين من هذه المرأة ولا على آبائه. ما تتنافى وياها، ما تتنافى. بعد كان ينظرون أبو المرتضع مع بنات صاحب اللبن، الآن نظرنا إلى صاحب اللبن مع أخوات المرتضع، ما في تناقض. مرة أنت نظرك إلى أنه أبو المرتضع هل يجوز له أن يتزوج بنات صاحب اللبن؟ احتياط وجوبي أنه يصير. الآن صاحب اللبن يقدر يتزوج أخوات المرتضع؟ يجوز، ما في سبب، ما في علاقة بين صاحب اللبن وأخوات المرتضع، العلاقة مع المرتضع، نفس المرتضع، أنه بمنزلة ابنه، لكن ما تتعدى العلاقة إلى أخوات المرتضع.
مثلا
أخوه النسبي يتزوج أخته بالرضاعة. إنه ما في علاقة، يعني أخوه يقدر يأخذ الأخت بالرضاعة. ولا على آبائه وأبنائه وأعمامه وإخوانه، لأنه لعدم وجود هذه العلاقة. وإن كان الأولى أن لا يتزوج صاحب اللبن بهن. نعم، أكون باب الاستحباب أنه أخت المرتضع أيضا، يعني بمنزلة الأخت، كأنها أخت، كأنها ابنة له، كأنها من هالباب أكو استحباب بعدم الزواج بهن. مسألة 1070، لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على إخوة المرتضع والمرتضعة. نفرض هذه المرضعة طلقت، يقدر ياخذها اخو المرتضع؟ نقول نعم، لعدم وجود العلاقة بين المرضعة واخو المرتضع يقدر يتزوجها. كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر اقاربه من النساء لعدم وجود العلاقة. فإذا مدارنا احنا انه توجد هذه العلاقة، يعني العلاقة عن طريق الرضاع اذا وجدت، هذا المقدار، هذه الدائرة فقط يكون فيها الحرمة، ما تتعدى الدائرة الى دوائر ثانية الى اشخاص اخرين. مسألة 1071، إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية، مثل ما البنت النسبية تحرم كذلك البنت الرضاعية تحرم، كما تحرم عليه بنتها النسبية. وإذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية، وإن لم يكن دخل بها كما تحرم عليه أمها النسبية، نفس اللي كان في المسألة موجودة مع النسب، هنا المسألة تنتقل إلى الرضاع. بمجرد ما يتزوج هذه المرأة تحرم عليه البنت الرضاعية. طبعا كان هناك بشرط الدخول من طرف الأم. نعم، إذا تزوج الأم ودخل بها تحرم عليه البنت، إذا ما دخل بها ما تحرم عليه البنت، نفس المسألة اللي هناك. بالعكس من ناحية البنت، بمجرد ما يعقد عليها أنه الأم تحرم عليه. بعد ما فصل هنا باعتبار فصل هناك. مسألة 1072، لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بينما إذا كان الرضاع سابقا على العقد وما إذا كان لاحقا للعقد. مثلا إذا زوج الولي صغيرا من صغيرة، يعني ولي الطرفين، هذا الطفل الصغير زوج من طفلة صغيرة فأرضعتها أم الصغير، أو زوجة أبيه أو جدته، صاحب اللبن، شنو علاقة صاحب اللبن؟ إذا زوج الولي صغيرا من صغيرة فأرضعتها أم الصغير أو زوجة أبيه أو جدته أو زوجة أو جدته، هذا شن داش عرفنه صاحب اللبن
أو جدة صاحب اللبن،
يعني ما حاط أو لو حاط أو جدته صاحب اللبن ما له معنى.
كذا أو جدة صاحب اللبن
أو زوجة أبيه ممكن، أو جدة صاحب اللبن. المهم
جدة صاحب اللبن،
نعم خلوها جدة صاحب اللبن. نعم جدة صاحب اللبن، جدة صاحب اللبن خلوها. بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته، باعتبار أنه فإذا هذه العلاقة، يعني العلاقة الزوجية، هذا العقد رح يبطل بمجرد ما أن نفض أم الصغير ترضع الصغيرة، فرح تكون بما راح تصير اخت لهذا الصغير بالرضاعه، فالعقد يصير باطل، هذا العقد يصير باطل. فكان فاذا نفس الرضاع كان قبل العقد ويختب الرضاعه، بعد العقد العقد ينفسخ، العقد يبطل، راح تصير اخته بالرضاعه، فهذا العقد عقد الزواج يعتبر عقد باطل. طبعا لما نقول صغير يفترض انه خلال السنتين، يعني الرضاع خلال السنتين اللي ينشر الحرمة، وانه مثلا عمره 6 سنوات ويرضع، هذا مو رضاع الكبير. مسألة 1073، ولا من البقرة اللي في بخارة ولا البقرة اللي هناك. مسألة 1073: إذا أرضعت المرأة طفلا لزوج بنتها، طفل لزوج بنت، زوج البنت عنده طفلة من غير البنت، يعني من مرأة ثانية، سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرتها، الآن أخطأت، أنه من نفس البنت أو من ضرتها من شريكتها، بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا، لأنه يحرم على أبي المرتضع بنات المرضع النسبيات كما مر. فإذا راح يرضع الطفل إنه فهذا الأب أبو المرتضع ما يستطيع أن يتزوج بنات المرضع، فالعقد نعم، فإنه بعد هذا العقد يبطل. وأما إذا أرضعت المرأة طفلا لابنها لم يبطل عقد الابن على زوجته ولم تحرم عليه. إذن إذا أرضعت طفل لابنها العقد ما يبطل عقد الابن مع زوجته، يعني أم الزوج، أم الزوج أرضعت ابن الزوج، ابن الابن حفيدها يعني، ففي هذه الحالة ما رح يصير يعني علاقة بين زوجته مع هذا الابن، ما رح يصير علاقة بحيث تؤدي إلى حرمة إلى بطلان العقد، بعكس ما أنه في المسألة السابقة إذا أرضعت المرأة طفل لزوج بنتها.
أخو الأب
بالرضاعة. المرأة شنو علاقتها بالموضوع؟ ما لها علاقة بالموضوع. أما هناك من ترضع الطفل لزوج البنت راح يصير أبو المرتضع يحرم عليه أن يأخذ بنات المرضعة، وهاي ما دام أنه يحرم عليه بنات المرضعة معناته العقد راح يبطل بعد ما تصير زوجته هذه. نعم يترتب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمه وعمته لصيرورته عما أو عمة لأولاد عمه، فأحصر عم لأولاد العم، فرح أنه عم، فإذا ما يقدر أنه راح آثار بعد الحرمة المرتضعة هنا راح يصير، وخالا أو خالة لأولاد عمته راح يصير خبصة يعني. نعم. مسألة 1074: إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه، أرضعت زوجة الرجل بلبن هذا الرجل طفلا لزوج بنته، سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرتها، بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا، بناء على أنه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن، أبو المرتضع يحرم عليه بنات صاحب اللبن، فراح هذا العقد يصير عقد باطل بينه وبين زوجته. تقدرون بالبيت تسوون على شكل رسم مثلا زوج الأب كذا وحط، وراح تبين أنه وين أكو علاقة بينهما، هذه العلاقة راح تنشر الحرمة، كان على أبو المرتضع كان من ناحية صاحب اللبن، إذا تكونت العلاقة. فهذه أمثلة على كل التطبيق، وقد مر في المسألة 1068 أنه مبني على الاحتياط الوجوبي ومقتضاه الانفصال عنها مع الطلاق. ما دام احتياط وجوبي أكو انفصال، مع ذلك يطلقها لأنه احتياط وجوبي، من باب الاحتياط أنه منفصلة لكن تحتاج إلى طلاق أيضا.
يعني لو مثل
العام متزلزل، نعم، مثل السابق اللي أساس الفرقة والزوجية. فما دام احتياط وجوبي فإذا هي منفصلة، ولكن مع ذلك تحتاج إلى طلاق حتى نثبت أنها منفصلة. مسألة 1075: ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية، وهي: الشرط الأول حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كل ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر. امرأة ميتة فيها حليب، قالوا قال بعد ما دام هذا الحليب بعد لا يندفن معاها أن نستفيد منها، حطوا الطفل على صدرها وبدأ يشرب الحليب مباشر، لازم يصير. فإذا ما راح تنشر الحرمة هنا، لأن يشترط من الشروط حياة المرضع. الشرط الثاني حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية وإن كانت بوطء شبهة، يعني إذا اللبن متكون من زنا الآثار ما تتردد.
بس الوضع
الشبهة لا، كأنه شيء شرعي. فلو در اللبن من المرأة من دون ولادة، مثلا هي نفرض أنه تكون حليب لكن ما كانت حامل ولا أنها ولدت، فإذا هذا الحليب ما ينشر الحرمة، فإذا يشترط أنه يكون من ولادة شرعية. فإذا من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن لإرضاعها أثر. الشرط الثالث الارتضاع بالامتصاص من الثدي، الارتضاع همزة وصل وهمزة قطع. فإذا ألقي، هنا نحتاج إلى همزة وإذا نحتاج إلى همزة، فإذا ألقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر.
يعني مباشرة
فرضاع الكبير يقول بأنه يفرغون في آنية وكذا ويشرب، إذن هذا ما له أثر في رضاع الكبير. نعم، واقعة خاصة على ولدهم. نعم، على كل رضاع امتصاص من الثدي، امتصاص مباشر يعني ما يقطع عودها، لا مباشر لازم. الشرط الرابع خلوص اللبن، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له. فالمخلوط بشيء آخر في فمه لابد أن يكون نفس هذا اللبن الخالص، يفض في حلق شيء من السكر هذا الطفل، أعطي لك قطعة قلب مثلا، قل له لأنه لابد أن يكون اللبن خالص. خامسا أو يقولون للأم شربي مثلا كاكاو حتى يصير بعد حليب كاكاو. الشرط الخامس كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى رجل واحد. مثاله: فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا آخر وحملت منه وقبل أن تضع حملها أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول 8 رضعات مثلا، وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير 7 رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثرا. إذا 15 رضعة كاملة من لبن صاحب اللبن واحد،
مو
اثنين، فإن اثنين موجودين فما يكفي الرضاع، ما يكون مؤثر. وأيضا ويعتبر أيضا وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما 7 رضعات ومن الأخرى 8 رضعات مثلا لم يكن لرضاعه أثر. إذن اتحاد صاحب اللبن رجل واحد يكون 15 رضعة كاملة وكذلك مرضعة واحدة. مثلا الآن نفرض هو الآن هذه ولدت حملت من رجل، هذا اللبن متكون منسوب لمنه؟ حق هذا الشخص. فإذا شخص يرتفع من هذا اللبن 15 رضعة كاملة تنتشر الحرمة. نفرض عنده زوجتين اثنينهم مثلا والدين، فترضع يرضع من الأولى 7 رضعات من الثانية 8 رضعات هم ما يصير. اللبن من حق الأول، نفرض تكون لبن ثاني فرضعت من اللبن الأول هذا الطفل ثم تزوجت وحملت وأرضعت من اللبن الثاني، من اللبن الثاني اللي هذا الحمل منسوب للثاني. الشرط السادس، تغذي الطفل بالحليب. فلو ارتضع ثم قاء الحليب لمرض أو نحوه لم يترتب أثر على ترك الرضع. لا بد يرتضع أن الحليب يستفيد منه. نعم. الشرط السابع، بلوغ الرضاع حد انبات اللحم وشد العظم ويكتفي مع الشك في حصوله. حصول شنو يعني؟ هي الضمير وين يرجع؟ انبات اللحم وشد العظم برضاع يوم وليلة 24 ساعة يعني، أو بما بلغ 15 رضعة. وأما مع القطع بعدم حصوله يعني حتى مع رضاع يوم وليلة و15 رضعة ما حصل عندي اليقين بأنه نبات اللحم وشد العظم وتحقق أحد التقديرين الزماني والكمي، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بترتيب الأثر أو عدم ترتيب الأثر. عدم ترتيب الأثر، عدم ترتيب الأثر، لأن ما عنده قاطع بأنه نبت اللحم وشد العظم، فالاحتياط الوجوب بعدم ترتيب الأثر.
شيخ،
يوم كامل يعني، يعني إذا صار عندك شك ما تدري أنه ممكن رضعته مثلا الرضاع نبت اللحم ما نبت اللحم شد العظم أو لا، نقول المقياس العلامة الرضاع 24 ساعة أو 15 رضعة كاملة. تقول أنا عندي يقين أنه رضاع يوم كامل ما يشد العظم، نفرض هي طبيب مثلا قال أنه يوم كامل ما يكفي أنه يشتد العظم وينبت اللحم عند الطفل، لنفرض وكلام سبب يقين عندك، مع وجود اليقين بعد ما ترتب الأثر.
يعني
رضعة كاملة 24 ساعة حتى الإشباع، يعني خلال يوم كامل يرضع يوم كامل حد الإشباع، يرضع مثلا الطفل عادة ينام مثلا يقوم يبي يرضع يقوم مرة ثانية مثلا خلال يوم كامل.
يوم وليلة يكفي
من
كامل
بعدم ترتيب الأثر، عدم ترتيب أثر الرضاع. الآن يأتي بالنسبة لليوم والليلة، ويلاحظ في التقدير الزماني أي اليوم والليلة أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة، يعني فقط يرضع بحيث يرتضع منها متى ما احتاج إليه أو رغب فيه. فلو منع منه في بعض المدة، قام يبكي بحليب وتركه، قال لا خلى بعد نص ساعة من ربع مثلا، لا لابد أنه بمجرد ما يرغب بشرب الحليب يعطى له الحليب ما يؤجل. فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى لم يؤثر هذا الرضاع في التحريم، بل ما له أثر.
يعني معناه أن الكلام هذا أن ما يكسر الرضاع شيء ثاني،
أي شيء ثاني ما يكون متواصل بدون قطع، سواء كان القطع مدة أو طعام آخر أو لبن آخر. نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا. نعم الماء ضروري أنه يشرب ماء، وكذلك إذا يحتاج دواء. وإذا مثلا نفرض حبة من الرز من العيش تطحنه مثلا تحطها بالفم، هذا ما يكفي، أنه ما يصدق عليه طعام عرفا، يعني الحبة واحدة ما تصدق عليها الطعام. ففي هذه الحالة نعم يؤثر الرضاع، له أثر. والأحوط وجوبا اعتبار أن يكون الطفل في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا، أول ما بدأ في أول اليوم أنه لابد يكون جائع حتى يرتضع رضع كاملا، وفي آخر المدة يرتضع رويا. شو يعني رويا؟ في مقابل كاملة، يعني متى ما يحتاج يعطونه، مو أنه نفض أنه ما يكون جائع 100%، رح يرتضع لكن ما يرتضع كامل لأنه مو جائع كامل. يعني أول الصبح، أول ما يابه هذا الطفل في أول اليوم لابد يكون جائع حتى يرتضع رضعة كاملة. نعم قد يكون بعدين أنه ما يرتضع، كل ما يحتاج الآن هو شبعان، نفض أنه يبكي يمسك مثلا رضعة قليلا يشرب قليل، هذا القليل رويا، أنه مو شرط أنه يكون كامل، ما يكون جوعان 100%. فهذا ما المهم أنه في أول المدة يكون جائع. كما يلاحظ في التقدير الكمي أي 15 رضعة، توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى. تفضلوا. نعم تفضلوا. أيوة من أين عبارة؟ نعم الاحتياط الوجوبي أنه أول ما يستلمون الطفل يكون جائع 100%، بحيث أنه يرتضع رضاعة كاملة. تقول وفي آخرها أنه ما يرتضع رضاعة كاملة ما يأثر، ففي آخر المدة آخر الليل الساعة 12 بيأخذونه مثلا ومو جوعان جوع كامل، ممكن يرضع قليل، في هذه الحالة هذا ما يأثر. مو بالضرورة في أول شيء يرضع رضاعة كاملة وفي آخر شيء يرضع رضاعة كاملة، وهم أنه بمقدار اللي يحتاجه، يعني كل ما احتاج إلى حليب يعطى الحليب، يشترط فقط أنه في الأول يكون رضعة كاملة في أول المدة حتى تنتشر الحرمة، يعني أول رضعة لابد تكون رضعة كاملة. نفض أنه في نصف المدة أنه كانت ترضع صار عندها شغلة قطعت الحليب عنه، ما رضع كاملة، كان عندها شغلة ورجعت، هذا ما يأثر، لكن في أول المدة يشترط أنه يرتضع رضاع كامل. لا لابد أنه أول رضعة يكون جائع بحيث يرتضع رضعة كاملة. في أول المدة وفي الآخر حتى لو كان قليل أو أنه رضعة كاملة ما يأثر، المهم في أول المدة أنه يكون الرضاع رضاع كامل حسب ما أفهم المثل.
لو برجع هذه حق المسألة كل الشهر أو سبعة يعني يشترط أن لازم أن يصير فيهم البعض لا مشد العظم، فإذا طلع رضعة خفيفة يكون هذا شبعان، يعني ما يصدر على أن هذا راح يمكن
أن
فلابد
تكون رفعة
أول
رفعة كاملة نعم
ولو تدريجياً تكون شبعان
المدة
هو المدة اليوم والليلة يعني تتكلم في اليوم والليلة عن اليوم الكامل كلام الآن في هذه المسألة عن اليوم الكامل الآن راح يعني 15 ربع
اليوم الليلة يعني يمكن يكون قبل 3 أو 4
على حسب هو الطفل بعد خلال السنتين الطفل أول ما يولد يحتاج إلى حليب أكثر من يصير عمره مثلا جريب السنتين قد يكون الكمية الطفل يعني ينام يقوم في بداية ولادته أما بعدين لا قد يأخذ نومه مدة أطول من الساعتين كما يلاحظ في التقدير الكمي أي 15 رضعة أو 15 رضعة توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى ولا يضر تخلل غير الرضاع وإن تغذى به بشرط أن يرتضع بعده جائعا فيرتوي من اللبن فقط إذن أكو توالي الرضعات لكن بشرط أنه ما يرضع من امرأة أخرى والتخلل غير الرضاع حتى لو كان يتغذى بشرط أنه حتى لو تغذى الآن يجوع ثم يشرب من الحليب ويرتضع بعده جائعا ويلاحظ فيه أيضا نعم تفضل
ولا يضر تخلل غير الرضاع وإن تغذى به يعني تغذى بغير الرضاع
ولا يضر تخلل غير الرضاع وإن تغذى يعني تخلل غير الرضاع يتغذى بغير الرضاع يتغذى بشيء آخر يعني حتى لو أنه شيء كامل لكن لما يرتوي بعدين من اللبن يكون أكو يعني الرضعة كامل الرضعة الأولى كاملة نفس تغذى بشيء ثم ارتضع كامل صار رضعتين أكل شيء مثلا شبع ثم جاء مرة ثانية ارتضع رضعة كاملة صار ثلاث رضعات
السيد هذه ترفع عن البداية قال هو غذاء الوحيد حتى لو يأكل شيء غير اللبن لكن الوجه الثاني اللبن يكون
هذا قاعد يتكلم عن اليوم والليلة الآن الكلام عن الرضعة الكاملة اللي 15 رضعة كاملة ممكن يأكل بالنص
ممكن يأكل
الرضعة الثانية كاملة نعم يروح
اليوم والليلة مثلا رضعة
ما راح يصير يوم وليلة نعم فمن 15 راح يصير انه لو يأكل بالنص ما يأثر
نعم
المهم يرضع 15 رضعة لأنه مو محددة بوقت معين ويلاحظ فيه أيضا أن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بأن يكون الصبي جائعا فيرتضع حتى يرتوي لكن نص جوع ما يكفي لفظ أنه ارتضع نص جوع وماكل الآن وشرب شوية حليب هذه ما تعتبر رضعة كاملة نعم وإن كان شرب الحليب فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد اللي ما تصير رضعة كاملة ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة تقول عندي أنا 5 رضعات ناقصة أجمعهم يصير واحد يقول له لا بد نفس الرضعة تكون رضعة كاملة
في مدة زمنية يعني
ما محدد مدة زمنية يكون جائع المفروض أنه يكون جائع يعني ما معطينا قبل نص ساعة أكل أما لو الطفل قبل نص ساعة ما أخذ لك التاو بعد الحليب ما يكون ما تكون رضعة كاملة نعم يعني أنه الجوع العرفي الجوع العرفي مو أنه الجوع يعني طايح على الأرض ميت جريب يموت لا الجوع العرفي مثل الآن تروح البيت الغداء مثلا أنت تمر جائع من الصبح ما ماكل هذا الجوع العرفي نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما ثم عاد إليه اعتبر عوده استمرارا للرضعة، وكان الكل رضعة واحدة كاملة، إذن واحدة كاملة عرفية، يعني تخلل أن الطفل يأخذ نفس أو أنه يقطع شوية يرتاح ويرجع مثلا يأخذ الثدي، هذه تعتبر رضعة كاملة. مو معناته يمسك الثدي بعد ما يترك إلا رضعة كاملة، لا، أنه عرفية راح يصير. الشرط الثامن عدم تجاوز الرضيع للحولين، يعني خلال السنتين، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك بعد السنتين لم يؤثر شيئا. وأما المرضع فلا يلزم. تفضل.
يعني هو أو أكمل الرضاع بعد ذلك فلم يؤثر شيئا، يعني مثلا نقول أن 13 رضعة
مثلا فما يكفي. نعم. وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها. الآن قلنا الطفل دون الحولين، نفرض هي عندها ولد والحليب في ثديها استمر مدة 3 سنوات، ما يأثر، يعني ما يشترط في المرأة أن الحليب يكون في ثديها مدة 2، وخلال 2 لا، قد يمتد يظل الحليب فيها إلى 3 سنوات، فما يشترط في المرضعة، الشرط في الطفل.
الشرط في المرضعة أن يكون الزمن من زواج شرعي،
ولادة شرعية،
ولادة شرعية،
ولادة شرعية،
ومو
شرط يكون خلال
الحليب.
وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها. نفض ابنها الآن مثلا ولدت من ولادة شرعية، ابنها عمره 3 سنوات، هذا الذي مرتضع الآن خلال 2، ولدها عمره 3 سنوات، الحليب موجود فيها خلال 3، فالنظر إلى الشرط ليس في المرضعة وإنما في المرتضع. بعد إدارة معنبر مسألة 1076، يعتبر في تحقق الأخوة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن، هذا الشرط السابق اللي مر. فإذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا، صار ابنها بالرضاع، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن لأجل ذلك، فأرضعت به صبية رضاعا كاملا، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي. نعم، ابنها بالرضاع الأول، بنتها بالرضاع الثانية، لكن يجوز انهم يتزوجون.
اللبن مختلف.
ولا أولاد أحدهما على أولاد الآخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج، ويشترط فيه وحدة صاحب اللبن. وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرة واحدا منهما، هذه منهما وين الرجحة؟ من الصبي والصبية اللي كانوا بالرضاع، إذن بالولادة الأولى من نفس الرجل أرضعت الصبي، في الولادة الثانية أرضعت الصبية من نفس الرجل، أصبح الطفلان أخوين، وحرم أحدهما على الآخر كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة على زوجها. يعني راح تنتشر آثار الحرم. وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت كل منهما واحدا منهما، من الصبي والصبية، صاحب اللبن واحد، فإن أحد الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما. فإذن وإن كان أنه الآن من يعني تعدد اللبن لكن متحد صاحب اللبن، يعني اللبن من زوجتين أيضا، الأولى ترضع الثانية ترضع، أيضا هنا راح أنه آثار الحرمة أيضا تظهر.
نعم. ليش ينسبون يعني نسبة اللبن إلى الرجل؟
أنه هو صاحب الحمل، يعني هذا الولد ولده، فهذا اللبن المتكون من المرأة لهذا الولد اللي هو ولده يعتبر هو صاحب اللبن، يعني اللي كان له أثر في صناعة اللبن في تكون هذا اللبن هو الأثر. ولا ما لا مو هو عامل، هو عامل ولا مو عامل
في تكوين اللبن
وتكوين الجنين، والجنين راح أنه يرتب تكون الحليب، وتكون الحليب راح يكون منسوب له هو صاحب الولد.
وتكون اللبن بسبب الجنين أو بسبب الطفل، مو بسبب
سببه هو، ولا هذا الطفل من وين متكون؟ يعني من الهواء، حبوب لقاح، شنو؟ نعم انه هو الان صاحب الله، نعم المرأة تكون لكن بسبب الجنين، والجنين منسوب له، فحتى لو بطريق غير مباشر حتى هذا يعتبر هو صاحب اللبن. فالمناط إذن في حرمة احد الطفلين على الاخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب اليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت. نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة كما تقدم، لا مجموع ما أرضعت الزوجتان، سبع رضعات من زوجة وثمان رضعات من الزوجة الثانية، نعم 15 رضعة كاملة من الزوجة الأولى للصبي و15 رضعة كاملة من الزوجة الثانية للصبي. لأنه يشترط فيه وحدة صاحب اللبن مو وحدة المرضعة. نعم شرط أنه المرضعة الأولى رضعة كاملة أو يوم وليلة، مرضعة الثانية رضعة 15 رضعة كاملة أو يوم وليلة. المسألة جديدة، تعلم مسألة جديدة، يعني الآن اتحاد صاحب اللبن هذا مهم، يعني إذا الطالب تبي يشوفه متمكن من أحكام الرضاع سأله هذا السؤال، أنه تزوجت من متزوجة من شخص وأرضعت ثم طلقت وتزوجت من ثانية ثم ولدت وأرضعت، هل هذا الطفل الصبية يكون أخت للرضاع للصبي الأول من الزوج الأول؟ تقدر هذا اختبار لطالب الحوزة أنه في هذه المسائل. أحد الطلبة مرة في أحد المطارات من الدول يمكن ممنوع لها، كان يقول يتأكدون أنه فعلا يدرس في قم، فظهر هذا عند الطلاع اللي خذوه اللي من على كل اللي خذوه مباحث أم دولة ما أدري على أي حد. المهم بعد وفي دولة ما في بلاد الوقواق، المهم فسأله هذا السؤال أنه يبي يختبره يشوف هو طالب صدق كان دارس أو لا، قال أنت قاري كتاب النكاح؟ قال إيه. قال أسألك سؤال، وعرف يجاوب الجواب، فتأكد أنه كان يعني طالب علم بالحوزة حتى لا يكون أكو رايح أماكن ثانية يعني عليها. شنو هو؟ عند اطلاع على هالمسألة، عند اطلاع بعدنا ما خلصنا الدرس شوية، تفضلوا. لا لا أجنبية، صبي أجنبي رضع من الأولى وصبية أجنبية رضعت من الثانية، فراح إنه يصير أخوان بالرضاعة، وإن كان المرضعة مختلفين لكن اللبن لصاحب اللبن واحد، يصير فيصير الأب واحد، يصير أخوين بالرضاعة. الحمد لله رب
العالمين.
نعم ما في مشكلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.